إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، ومرحبا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج بل أحياء. الخالدون عند ربهم، أولئك الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والشرف. شخصية هذا اليوم، ضيفنا هو من المناضلين الفلسطينيين الأوائل والقدماء، وهو شاعر ثوري حر خلدت أشعاره في جميع أنحاء العالم، الشاعر الثوري عبد الرحيم محمود، من أوائل الشعراء المجاهدين في فلسطين، عرف بالشجاعة والإقدام، وهو قائل الأبيات المشهورة التي تصور المجاهد الحق قائلاً:
سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى، وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما، إذا قلت أصغاري العالمون ودوى مقالي بين الورى، لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أحث إليه الخطى، أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى.
ما أجمل هذه الأبيات وما أروعها حين تخرج من لسان صدق نطق بها شاعرنا وضيفنا. بداية نرحب بك أيها الشاعر الأستاذ العزيز عبد الرحيم محمود في برنامجنا المتواضع والافتراضي، نريد أن نتعرف على المزيد عنك.
أولا أشكركم على هذه المقابلة، وأعجبني هذا الاستحضار الجميل من مذيع من اليمن، اليمن الذي هو أعظم شعب في الوقت الحاضر، شعب طيب كريم ومجاهد صابر وقف مع قضيتنا كما لم يقف أي شعب آخر.
لنا الشرف سيد الكريم. إذن عبد الرحيم محمود، من هو لنتقرب إليه أكثر؟
أنا عبد الرحيم محمود العنبتاوي، ولدت عام 1913 في قرية عنبتة من قرية طولكرم. تلقيت تعليمي الابتدائي في مدرسة القرية، انتقلت إلى طولكرم بعد ذلك ودرست بها المرحلة الثانوية مدة 4 سنوات في نابلس، ودرست بها المرحلة الثانوية مدة 4 سنوات، وفي نابلس أكملت دراستي العالية في كلية النجاح التي لا تتبع إدارة المعارف، وكانت تتمتع بحرية في برامجها واختيار أساتذتها.
إذن هل نفهم من هذه الحرية أنكم كنتم تعبرون عن أفكاركم كيفما تشاءون؟
كنا نتلقى جوانب كثيرة من جوانب المعرفة والثقافة والأدب العربي وحب العرب والعروبة، وغرس في أنفسنا معنى الوطنية الحقة والجوانب التي تغذي فينا مفهوم القومية بوجهها المشرق من حيث الاعتزاز بالأمجاد العربية ونبذ تدخل أي قوى أجنبية في أرضنا.
كما نعلم سيد الكريم أنه في تلك الفترة التي نتحدث عنها حاليا كان فيها أحداث مريرة وقعت، ومنها إعدام الأبطال الثلاثة بعد ثورة البراق، وهم حجازي وجمجوم والزير.
نعم صحيح، وحقيقة الأمر لقد نظم العديد من الشعراء قصائد كثيرة تصور تلك الجريمة، وكانت من القصائد التي أبكت الناس، خاصة بعد مرور 10 أيام من استشهادهم. حينها كان عمري وقتها تقريبا 17 عاما، وكانت تلك الأحداث تلهب المشاعر الجهادية.
ولكن يقال سيد الشاعر، بعد تخرجك من الكلية عينت شرطيا في حكومة الانتداب، وبعد أن شهدت أفظع المجازر على يد ذلك الانتداب، كيف هذه الوظيفة وخبرنا عن هذه الوظيفة؟
بالنسبة للوظيفة كانت عبارة عن تعيينات، وهذه التعيينات كانت تفرض علينا فرضا، ولم يكن ذلك العمل بمحض إرادتي، حتى أنني حرصت على ألا أؤذي أحدا في تلك الفترة، وقدمت استقالتي بسرعة. وعندما كنا نسمع عن جماعة اليد السوداء التي أنشأها الشهيد الشيخ عز الدين القسام والتي نكلت باليهود، زاد إعجابي بها وبالشيخ القسام، وفكرت بالانضمام إلى أولئك الثوار الأبطال. وعندما طلبوا مني مطاردة أحد المجاهدين الثوار وطلبوا مني قتله، رفضت ذلك، وحينها قدمت استقالتي فورا.
ماذا قلت عن الثورة الكبرى بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام ورفاقه؟
عندها انطلقت إلى ميدان الثورة وإلى ساحة الجهاد، انخرطت في كتائب القائد عبد الرحيم الحاج محمد، وقد قلت الكثير والكثير، منها القصيدة التي قلت فيها: حييت من شعب تخلد ليس يعروه ذهاب، لفت الورى من كالزئير مزمجرا من حول غاب، وأرى العدا ما أذهل الدنيا وشاب له الغراب، عرف الطريق لحقه ومشى له الجدد الصواب، الحق ليس براجعا لذويه إلا بالحراب، والصرخة النكراء تجدي لا التلطف والعتاب.
جميل، وصح الله لسانك شاعرنا المجاهد. بالفعل الصرخة هي التي تجدي وتفيد، وليس التلطف والمداهنة والنفاق، وهذا ما أدركه الشهيد القائد رضوان الله عليه منذ البداية، وقال: ألستم تملكون صرخة في وجه الطغيان؟ اصرخوا وستجدون أناس غيركم يصرخون في كل مكان. ونحن هنا نلاحظ الشاعر المناضل عبد الرحيم محمود قد دعا إلى تلك الصرخة كما هو ديدن المجاهدين في كل عصر ومكان، وهذا يعني أنك كنت تؤمن إيمانا راسخا أن الحق لا يسترد إلا بالقوة وبالحرب والكفاح والنضال.
كلامك واقعي وكلامك سليم للغاية، لابد من الصرخة في وجه الأعداء، لأن المهادنة للعدو واللجوء للحلول السلمية كما يقال مسائل لا تكون مجدية، والعدو جاثم على صدرك وفوق أرضك ويريد أن يفاوضك، هذا ليس بمنطق. يفاوضك على ماذا وهو قد احتلك، احتل أرضك وما زال يحتلها؟ يفاوضك على أن ترحل من أرضك، على أن تعيش ذليلا خانعا تحت سلطته؟ وهذا ما نرفضه.
يقال أستاذنا الشاعر إنه وفي عام 1947 شكل المحتل البريطاني لجنة للتحقيق في أسباب الثورة، وبعدها اقترح إنشاء مجلس تشريعي في فلسطين، ووجد هذا المجلس القبول عند بعض الكبراء والزعماء العرب الذين لم يكونوا بمستوى المسؤولية، فما كان موقفكم وموقف الشعب الفلسطيني من ذلك الموقف؟
لا أعرف بماذا أجيب عليك سوى ببعض الأبيات، أبيات قلت فيها: يا أيها الشعب العظيم، أجدت للمجد الطلاب، أشهرت سيفا قبل نصر لا تعيده إلى القراب، وإذا أعيد فأنت ميت لا يواريك التراب، فاربأ بنفسك أن تعيش مذمما والعيش صار، إني أعيذك بالشيوخ كما أعيدك بالشباب.
صح الله لسانك، أجدت في الوصف، فهذا ما كان يحدث بالفعل. إذن حدثنا، بعد أن توقفت ثورة 1939 كيف تعامل الاحتلال معكم، خصوصا بعد استشهاد القائد عبد الرحيم الحاج محمد؟
بدأ الأعداء بالبحث والتحري والملاحقة، لجميع الثوار الأحرار. البعض منهم تم الإمساك بهم وتمت محاكمتهم. كانت محاكمات سورية ظالمة أعدموهم، بينما البعض الآخر حاولوا التلطف بهم وحاولوا إغراءهم بالمناصب وبغيرها. أما البعض الآخر وقد كنت منهم فقد لجأنا إلى العراق، وهناك عشت قرابة 3 سنوات.
إذن هل نعرف من ذلك أن تلك السنوات 3 في العراق كانت هادئة أو مريحة قليلا بالنسبة لكم؟
لا والله، بل على العكس من ذلك، كانت كلها سنوات تدريب وحماس واستعداد لما هو قادم. فقد التحقت بالكلية العسكرية في بغداد، تخرجت منها ضابطا، وبعدها عينت مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية في البصرة.
وماذا عن العراق ولقائك مع رجال الفكر والأدب هناك؟
التقيت بالكثير منهم، أدباء وشعراء في بغداد كالشاعر المعروف الرصافي والشاعر محمد مهدي الجواهري وأدباء كثيرين، لكن ذلك لم يشغلني أبدا عن القضية الأساسية، وهي الدراسة الحربية والإعداد العسكري الذي كان أهم شيء في تلك الفترة.
إذن العودة إلى الوطن والرجوع إلى الوطن، أخبرنا كيف كانت العودة.
عدت إلى الوطن سنة 1941، حيث كانت الأمور ما تزال هادئة هدوءا نسبيا بسبب الحرب العالمية الثانية. وحينها رجعت إلى نظم القصائد الوطنية والثورية، وأكملت سيرة الجهاد والنضال حتى يأذن الله بالرحيل.
رحم الله شهيدنا الشاعر المناضل عبد الرحيم محمود، الذي زلزل بشعره وببندقيته العدو المحتل، وضربه بسهام الشعر ورصاص البندقية، فكان نعم الرامي بتلك وتلك. وشاء الله أن يحقق للشهيد الشاعر غايته التي تمناها، وهي الشهادة، وقد أحس بقربها منه، فلم يخف ولم يتوانى عن ملاقاتها، بل أقبل إليها مترجلا ومرحبا بها. وعندما التحق بالجيش برتبة ملازم واشترك في معارك عديدة، كان مثالا للثبات والبطولة. وفي آخر معركة خاضها، والتي كانت تسمى معركة الشجرة، وكانت مع اليهود في العام 1948، أصيب الشهيد الشاعر عبد الرحيم محمود بشظية من مدفع يهودي، فحمله المجاهدون في سيارة إسعاف إلى مستشفى في الناصرة، ولكن السيارة انحرفت وهوت في واد عميق بسبب الغارات الصهيونية، ففاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو في عنفوان كفاحه وجهاده، ولكنها جاءت كما تمنى منذ سنوات طويلة. التحق بركب الخالدين والرفقاء الصالحين، فإلى جنات الخلد.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.